بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، ومن المسائل المهمة المتعلقة بتعظيم رب العزة من ناحية انتباه الإنسان لألفاظه، أن يحذر الإنسان من الألفاظ التي توهم أو ألفاظ صريحة في موضوع سب الدهر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول عمن ذمهم سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فبعض الناس قد يسب الدهر، وهذا وإن كان قليلا في أهل الإيمان، مع اعتقاد بعضهم أن الدهر هو الفاعل حقيقة، يعني الدهر كأنه هو معبوده والعياذ بالله، فهذا كفر مخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. المقصود بارك الله فيكم أن الدهر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فلا يجوز أن يسب هذا المخلوق الذي أمره وتقليبه بيد ربنا سبحانه وتعالى، فهذا أمر يؤذي الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث القدسي، مع التنبيه بارك الله فيكم أنه ليس من سب الدهر وصف الدهر. بمعنى لو قال رجل بأن هذه الأيام أيام فيها حر شديد أو رطوبة شديدة، هذا الأمر ليس المقصود منه سب الدهر، وليس المقصود منه الاعتراض على الله عز وجل، وإنما المقصود الإخبار عن هذا الأمر الذي وجد في هذه الأيام. قال الله عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام وقال: هذا يوم عصيب. لو أن رجلا قال هذا اليوم وقعت فيه شدة كبيرة، ليس المقصود ماذا؟ سب الدهر. ولكن بعض الناس ماذا يقول؟ نسأل الله العفو والعافية، يلعن اليوم الذي تزوج فيه فلانة، أو بعض الناس يلعن اليوم الذي تعين فيه أو توظف فيه في الجهة الفلانية، وبعضهم يتكلم بألفاظ قبيحة جدا، يعني في تواريخ معينة وأيام معينة. هذا عمل لا شك ولا ريب أنه من الأعمال المحرمة العظيمة التي لا ترضي رب العزة سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المتعلقة بتعظيم رب العزة من ناحية اللفظ واللسان، أن ينتبه الإنسان إلى بعض الأمور التي تخدش توحيده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. ومن هذه المسائل اعتقاد أن الإنسان مستحق لهذه النعمة. ويمكن أن نذكر لفظ آخر يشيع عند كثير من الناس، أن فلان الفلاني لا يستاهل هذا البلاء الذي نزل به. أين تعظيم الله عز وجل واستشعار أننا عبيد لربنا سبحانه وتعالى؟ إخوان الكرام، مقام العبودية مقام عظيم، على الإنسان أن يسعى في تحقيق هذا المقام لله سبحانه وتعالى. يعني أحبتي الكرام، من النقاط المهمة أن لا تنسب النعمة إلى الله، من النقاط المهمة أن لا تنسب النعمة لغير الله، ومن النقاط المهمة ألا يعتقد العبد أنه مستحق للنعمة. واضح بارك الله فيكم؟ هناك فرق بين المسألتين. رجل يقول هذه النعمة حصلتها بكدي وتعبي، وينسى رب العالمين. وبعض الناس، وهذا أمر موجود، يقول أنا لي منزلة عند الله، ويظن أنه بسبب قيامه لليل، بقيامه في الليل أو فعله بعض الأعمال الصالحة، أنه مستحق لكذا وكذا من الإكرام، ويرى أن له حقا واجبا على الله. فإذا وقع عليه بلاء يقول: يا رب لما تفعل بي كذا وأنا أصلي وأصوم وأزكي وغير ذلك. مع التنبيه أيضا على مسألة، إن العبودية لله عز وجل ليست من باب المقايضة، يعني يا رب فعلت الطاعات أعطني مال، واضح بارك الله فيكم، يا رب فعل كذا أعطني كذا وكذا، ولكن ثق تماما أن الله لا يضيع عبدا أقبل عليه. فواجب الإنسان أن يحقق العبودية لله ويبشر بكل خير وفضل من الله عز وجل. وأحبتي الكرام، من هذا الذي يستطيع أن يقول بأنه أتى بجوانب العبودية على وجه كامل؟ انظروا إلى تقصيرنا في اليوم والليلة، كم نقصر في أمور وفي أشياء، فنعلم عندها حقا وصدقا أن إقبالنا على الطاعة وإقبال الإنسان على الطاعة إنما هو محض فضل على الله، محض فضل من الله، يعني لولا أن الله أكرمنا والله ما وفقنا، فإن الأمر كله بيد ربنا سبحانه وتعالى. بل حتى شكرنا لله عز وجل هذا فضل من الله علينا، وإلا لو ما وفقنا الله عز وجل لم نقم بشكر هذه النعم. ثم أيضا أحبتي الكرام، ما هي العبادات التي أتينا بها في مقابل هذه النعم العظيمة التي تغمرنا من رأسنا إلى أخمص قدمينا؟ والله إنه محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فبعض الناس وللأسف الشديد يعتقد أنه مستحق للإنعام، كما قال الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا مستحق للإنعام. واضح بارك الله فيكم، أنا مستحق للإنعام. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقال ابن عباس: يريد من عندي. ما معنى يريد من عندي؟ من عندي أي أن هذه النعمة وقعت لي بسعيي وكدي وتعبي. تفسير مجاهد يختلف عن تفسير ابن عباس، تفسير مجاهد يختلف عن تفسير ابن عباس. تفسير مجاهد يقول معناه: هذا أمر أستحقه على الله، هذا أمر أستحقه على الله. وأما تفسير ابن عباس أي أن هذا الأمر وقع لي بجهدي وكدي وتعبي وليس من إنعام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نكمل الآية: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يعني هذا الرجل إذا أكرم في الدنيا إما أن يقول أنا مستحق لهذا الإكرام، وإما أن يقول هذا الأمر ليس نعمة من الله وإنما بكدي وتعبي. قال: والساعة لن تقوم، لكن إن قامت الساعة فكما أن الله أكرمني في الدنيا وأعطيت الخير في الدنيا سأعطى الخير في الآخرة، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وجاء أيضا عن قتادة قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال: على علم مني بوجوه المكاسب. هذا ينطبق على تفسير ابن عباس ولا تفسير مجاهد؟ سؤال لكم، تفسير مجاهد؟ هاي جماعة، تفسير ابن عباس، تخالف صاحبك. إخوان الكتاب بين أيديكم، انظروا في الكتاب الله يرضى عليكم، الكتاب بين أيديكم. قال: على علم مني بوجوه المكاسب. هل هذا يقول بعلمي وأنا محقوق به أو يريد من عندي؟ ينطبق على أي واحد؟ هاي ما يبقى لها تفكير إخواني، واضحة ها؟ يعني تفسير ابن عباس ولا مجاهد؟ ما يستوي الكتاب بين أيديكم إخوان الكرام، ترى هذا ما يقبل. يعني نفس واحد يقول أشوف الساعة 9 ولا 10 يقول ما أدري، لا ما يستوي، الله يرضى عليك. هاي يا جماعة تفسير مجاهد، لا يا جماعة الخير هذا تفسير ابن عباس إخوان الكرام. قال: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنا أعرف كيف أطلع الربح. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا على أي تفسير ينطبق؟ مثل تفسير ابن عباس، مثل تفسير ابن عباس. ما قال الآن، لاحظ التفسير الثاني: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. هذا ينطبق على أي تفسير؟ مثل تفسير مجاهد. واضح بارك الله فيكم. طيب، وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، يعني أنا أستحق هذه النعمة فأعطي هذه النعمة، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث الثلاثة الذين ابتلوا أحدهم ابتلي بالبرص، والآخر ابتلي بأنه كان أقرع، والآخر ابتلي بأنه كان أعمى. المقصود من هذا الحديث بارك الله فيكم أن الملك جاء للرجل الذي ابتلي بأنه كان أبرصا، وكان أيضا الرجل الآخر الذي كان أقرعا، قال: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، مع أنه كان ماذا؟ فقيرا، وكان يتقدره الناس، وكان لا يملك شيئا. وهذا وللأسف الشديد حال بعض بني آدم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الفقر أم من الغنى؟ خاف علينا من ماذا؟ من الغنى، ما خاف علينا من الفقر. واضح بارك الله فيكم، خاف علينا من الغنى. ولا أدري، اللهم عافنا وسلمنا يا رب العالمين، لماذا بعضهم يصنع مثل هذا؟ يعني كان فقيرا فأكرمه الله عز وجل بالإكرام العظيم، فبدل أن يشكر الله ويحمد الله وسيزيده الله من فضله، يعني إن شكر وحمد الله سيزاد من الفضل، واضح بارك الله فيكم، يبدأ بعضهم يتكلم بألفاظ وأشياء ما فيها خضوع ولا ذل ولا عبودية لله عز وجل. فتقول له: يا فلان، أتذكر عندما كنت فقيرا كنت تأتي المسجد وتنطرح بين يدي الله عز وجل؟ قال: ما كنت فقيرا، وهذا المال أصلا ورثه كابرا عن كابر. ويبدأ بعضهم يصل إلى مرحلة من التيه والطغيان عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك تجد الموفق من عباد الله كلما زاده الله في النعم والخيرات كلما ازداد عبودية وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وأيضا ابن القيم في شفاء العليل يقول: وهذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر وذنوب، وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. ولهذا ينبه الله سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين، ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال حتى جعله بشرا سويا، فنسي مبدأه وأوله وكيف كان، ولم يعترف بنعم ربه عليه، نعوذ بالله من غضب الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخاصم في ماذا؟ بعضهم يخاصم في وجود الله، يخاصم في وجود رب العالمين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأذكر أحبتي الكرام، أن مجلسا جمعني مع بعض حذاق طلاب العلم، وحضر رجل فكره ملوث ومشوش، يزعم الإيمان ببعض الأشياء السيئة جدا، فيقول، هذا قبل جائحة كورونا، إن الأطباء قد شارفوا على اختراع علاج للموت، فيصبح الإنسان ويعني لا يكون عنده شيء اسمه موت، لأنه وجدوا له لهذا علاجا، وما هي إلا يعني أشهر معدودة وتقع هذه الجائحة، فجعلت الدنيا كما يقال يعني تقف على طرف أصبع لشدة استنفار الناس وهلعهم الشديد من الإصابة بهذا المرض وبفيروس كما يقال لا يرى إلا بمكبرات عظيمة. فانظر إلى حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا سلمكم الله، من النقاط المهمة جدا والمسائل المهمة تحريم التعبيد لغير الله عز وجل، تحريم التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يسمي الإنسان مثلا ولده بعبد الكعبة، هذا العرب كانوا يسمون هذا كثيرا، عبد مناف، عبد العزة، عبد اللات. يعني طبعا الآن يوجد بعض البلدان يسمون عبد اللات، ليس اللات، لا، ما يقصدون هذا. عبد اللات تقول له: ما معنى هذا الاسم؟ يقولون هو هذا يعني ليس شخص واحد يقال له عبد الله، واضح؟ مجموع أشخاص اسمهم عبد الله، كيف يجمعونها؟ عبدالله، واضح؟ بارك الله فيكم. طبعا هذا بسبب الجهل، يعني هذا بسبب الجهل، وهذا طبعا خطأ، لكن هذا ما فيه تعبيد لغير الله، هذا ليس اللات الصنم المعروف، لا لا، ليس هذا مقصودهم، وإنما يقصدون لفظ الجلالة، لكن الاسم ماذا؟ خطأ، الاسم خطأ، فلذلك أيضا ينتبه لهذا. وأيضا من رزق بمولود وعبده لغير الله هذا من الشرك الأصغر، هذا الأصل فيه، وهذا مناف لشكر النعمة، هذا مناف لشكر النعمة، نسأل الله العفو والعافية. ابن حزم يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني وقع خلاف في اسم عبد المطلب. وطبعا بعض العلماء وبعض من يتبع بعض المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية، بعضهم يرى جواز التعبيد لغير الله، يقولون يجوز. طبعا هذا لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ قول مرجوح وقول لا يلتفت إليه، قول مرجوح وقول لا يلتفت إليه. فإن قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالجواب أن هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإنشاء، وإنما يخبر عن اسم جده، واضح بارك الله فيكم، يخبر عن اسم جده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر عن هذا الأمر من ناحية أنه أنشأ هذه التسمية، وإنما صلى الله عليه وسلم ذكر اسم جده، ذكر اسم جده. وقاعدة بارك الله فيكم: لا يوجد صحابي اسمه معبد لغير الله إلا وغيره نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ما تصح صحبته، ما تصح صحبته، أو لا تصح تسمية بهذا الاسم. يعني إما أن يكون الصحابي اسمه معبد لغير الله فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ما تصح صحبته، أو لا يصح أن هذا الصحابي في اسمه تعبيد لغير الله، في اسمه تعبيد لغير الله. لذلك بعض أهل العلم يذكر بأن من الحكم: تبت يدا أبي لهب وتب. ما اسم أبي لهب؟ ما اسمه؟ عبد العزة. ليش ما ذكر باسمه؟ للقرآن ما فيه تعبيد لغير الله، القرآن ما يذكر فيه التعبيد لغير الله، فلذلك يعني هذه فائدة. وأيضا أبو طالب، ما اسمه أبو طالب؟ عبد مناف. وقد مات على ماذا؟ على الإسلام، على الشرك. والعباس وحمزة أسماؤهم ما فيها تعبيد لغير الله رضي الله عنهما، ومات على الإسلام. لذلك يقولون: لكل من اسمه نصيب، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. طيب، فإذا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، الحديث هذا ليس من باب الإنشاء، وإنما من باب الإخبار، وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا حملا خفيفا فأثقلت به، فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله مخلصين له الدين. قال: لما تغشاها آدم حملت، يعني الآية في آدم وحواء، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. أيل الوعل الذي يكون في الجبال، واضح بارك الله فيكم، هذا معروف يعني بأن قرنه ماذا؟ قوي وكبير. فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. عام التلاميذ ابن عباس على هذا التفسير، عام التلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما على هذا التفسير. وجاء أيضا هذا الخبر عن ابن عباس من طرق كثيرة، وجاء أيضا موقوفا على سمرة بن جندب، وجاء من طرق أيضا عن سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد. بل قال ابن جرير الطبري عن هذه الآية: المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، كأنه ينقل إجماع أهل التفسير على هذا التفسير. وقال السمعاني في تفسيره: وجماعة المفسرين كلهم قالوا إن الآية في آدم وحواء كما بينا. بل الشيخ سليمان بن عبد الله، ومعلوم بارك الله فيكم أن أئمة الدعوة يتحرزون في هذه الأمور تحرزا عظيما، قال: وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء، تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء. وذكر يعني أن من فسر وذم من فسر الآية بغير هذا التفسير، وذم من فسر في الآية بغير هذا التفسير، ويقول بأن تفسير الآية بأنه آدم وحواء لا محذور فيه، هكذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وجاء عن بعض السلف ونصره ابن كثير، وهذا قول الحسن البصري، أن المراد ليس آدم وحواء، جنس بني آدم. واضح بارك الله فيكم، جنس بني آدم. والمشركين أهل الشرك يفعلون مثل هذا الأمر، يخافون من الشيطان الرجيم فيعبدون الولد لغير الله، وهذا أمر موجود. يعني أحيانا بعضهم حتى يكون الولد في ظنهم صالحا سليما يعبدونه باسم الولي أو صاحب القبر أو غير ذلك، فهذا موجود. فإن قال قائل: طيب الأنبياء ينزهون عن الشرك، فكيف وقع هذا من آدم وحواء؟ قال جماعة من أهل العلم: هذا ليس فيه إشراك بالله عز وجل، ما قصد حقيقة اللفظ، وإنما كقولهم من باب إكرام الإنسان للشيء: أنا عبد الضيف. واضح بارك الله فيكم، هو ما يقصد العبودية لهذا الضيف، ما يقصد العبودية لهذا الضيف. فقالوا هذا بالنسبة لآدم وحواء من جنس الذنوب والمعاصي، وليس من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. لكن المقصود سلمكم الله تحريم تعبيد الأسماء لغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر قبيح وليس من شكر النعمة. وله بسند صحيح عن قتادة قال: الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لن آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن البصري والسعيد وغيرهما. ثم ذكر أيضا أن من الأمور المهمة جدا ترك الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن علامات تعظيم الله وامتلاء القلب بحب الله عز وجل أن تدعو الله بأسمائه، وأن تتوسل إليه بهذه الأسماء العظيمة وبالصفات العلى، وتترك الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. جاء عن ابن عباس أنه قال: يلحدون في أسمائه يشركون، يعني يطلقون أسماء الله على الآلهة. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. يعني الإلحاد في أسماء الله له عدة معاني. المعنى الأول تسمية الله بأسماء لم يسم الله بها نفسه. هذا أي تفسير؟ تفسير من هذا؟ الكتاب بين أيديكم، هاي جماعة الأعمش. يدخلون فيها ما ليس منها، مثل ماذا؟ قول الفلاسفة مثلا: العلة الفاعلة. وعندهم مصطلح يسمونه مصطلح فلسفي، الهيلة، هكذا يقولون: ها يا واو لام ألف ممدودة. واضح بارك الله فيكم، هذا يذكرونه أن يعنون به رب العزة سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور، فيدخلون في أسماء الله ما ليس منها. هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وانتبهوا، يعني الإخبار عن الله شيء، يعني اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا إخبار عن الله عز وجل، ما يدخل في الإلحاد في أسماء الله. لكن كلامنا عن بعض الناس يسمون الله، يقولون هذا اسم من أسماء الله عز وجل، واضح بارك الله فيكم. وهذا الاسم ما ذكر لا في القرآن ولا في السنة ولا يوجد عليه أي دليل، وإنما هو اجتهاد عقلي واختراعات اخترعتها بعض العقول، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الإلحاد في أسماء الله جحد بعض الأسماء وإنكارها، مثل فعل المشركين وهم يكفرون بالرحمن، وأيضا إنكار معنى بعض هذه الأسماء، يعني بعضهم يقول رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، نسأل الله العفو والعافية، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشبه الله بأحد من خلقه، يعني بعضهم مثلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أو بعبارة أدق أن يشبه المخلوق بشيء من أوصاف الله. بعضهم يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر. بعضهم يقول ماذا؟ الأسماء الإلهية أصلا أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجود، أحدهم توفي كان يقول مثل هذا الأمر، يقول الأسماء الإلهية أسماء له. وهذا أيضا موجود عند بعض الفرق، يطلقون الأسماء الواردة في رب العزة على بعض الأئمة الموجودين عندهم، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله ما مر معنا التسمي به شاهنشاه ملك الملوك، هذا شيء مختص بالله، كيف تجعل المخلوق؟ وأيضا اشتقاق أسماء الآلهة من أسماء الله، مثل اللات من الإله والعزة من العزيز. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. والإنسان الموفق أحبتي الكرام يقبل على معرفة أسماء الله الحسنى ويدعو الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة، ويحرص قدر الاستطاعة على المزج بين الدعاء والثناء، واضح بارك الله فيكم، على المزج بين الدعاء والثناء. يعني مثلا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، دعاء قضاء الدين، من يعرفه؟ لا غير هذا الشيخ، لا هذا كشف الكرب، إذا وقع في كرب رحمن الدنيا والآخرة ارحمني تغرني بها عن رحمة من سواك، واضح بارك الله فيكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغرني بها عن رحمة من سواك. هذا والله أمر عظيم جدا، من وفق له وفق إلى خير عظيم. لذلك من الأدعية الطيبة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكن لنفسي طرفة عين. وهذا هو الهدي النبوي في الدعاء، أن نمزج بين الثناء على الله عز وجل والطلب. أيضا اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تسمي حاجتك. والله إن هذا أمر عظيم جدا ينبغي أن نحرص عليه، وأن نعلمه من حولنا، وأن نعلمه أولادنا، وأن نعلمه أقاربنا، فإن في ذلك خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الألفاظ المهمة جدا التي يجب علينا أن ننتبه لها، وهذا جاء فيه توجيه نبوي، أن الله عز وجل هو السالم من كل نقص وعيب، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. فتجنب الألفاظ التي توهم خلاف ذلك. في الصحيح عن ابن مسعود، الصحيح عن البخاري ومسلم، واللفظ المذكور لفظ البخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الصلاة السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. يعني الأصل أن المسلم يدعو الله أن يسلمه، هو يسلم الداعي من النقص والعيب. أما القول السلام على الله من عباده، كأنهم يقولون يا رب نسألك أن تسلم نفسك من النقص والعيب، والله عز وجل منزه عن هذه الأمور، لأن الله عز وجل سالم من كل عيب ومن كل نقص، منزه عن ذلك. وأيضا عندما نقول السلام على فلان، هو محتاج إلى أن يسلمه الله. أما إذا قلنا السلام على الله، الله غير محتاج إلى ذلك. واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا اللفظ. وأيضا هذا فيه أهمية التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما يسلم الإنسان يستشعر ما معنى السلام، معناه أسأل الله أن يسلمك من كل نقص وعيب ومن الشرور ومن الآفات. فالمقصود أن ينتبه الإنسان إلى ألفاظه، وأن ينتبه إلى الكلمات التي ينطق بها. وطبعا إخوان الكرام، هذا الأمر يأتي كلما ازداد الإنسان من العلم، كلما تفقه في الدين، عرف بعض الألفاظ وبعض الأمور التي فيها التأدب الكامل مع الله سبحانه وتعالى، والتي فيها احتقار للنفس، وأن الإنسان فعلا لولا ستر الله عز وجل لما أفلح الإنسان. نسأل الله التوفيق والفضل والعفو والعافية. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني من الأدب مع الله أن تظهر الافتقار إلى الله. يعني الآن الإنسان عندما يتعامل مع أحد فيقول له يا فلان إن شئت أن تعطيني أعطيني، وإن لم تشأ لا تعطيني. يعني أنت غير محتاج لهذه العطية. واضح بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للعبارات العادية. أما الإنسان مع رب العزة هو مفتقر إلى الله عز وجل. هذا الفقر وصف لنا أحبة الكرام، هذا وصف لنا. فالإنسان محتاج مفتقر إلى الله، إن لم يفتقر إلى الله هلك الإنسان. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إلى تمام الأدب مع الله عز وجل. أيضا أحيانا يأتي الإنسان عند أحد فيقول له يا فلان إن شئت أعطني الشيء الفلاني، كأنه يقول قد لا تستطيع أن تعطيني الشيء الفلاني، لأن هناك من يمنعك. أما مع رب العزة لا، الله عز وجل لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ويتصرف في ملكه كما يشاء. وهذا الأمر كله من الأدب مع الله عز وجل، وأن الإنسان ينتبه إلى ألفاظه. في الصحيح أي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظه. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا إذا قال الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا الدعاء محرم. يقول هذا بعض أهل العلم، لأن عندنا نهي والنهي يقتضي التحريم. وبعض أهل العلم يقول لا، هو مكروه. قالوا والدليل حديث الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجله. ولكن حديث الاستخارة مختلف، أنت فعلا لا تعلم عاقبة الأمر. أما المغفرة كيف تقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ يختلف هذا عن دعاء الاستخارة. وأيضا الجزم فيه حسن ظن بالله، الجزم فيه حسن ظن بالله. فإن قال قائل بالنسبة لي لا بأس عليك طهور إن شاء الله، قال بعضهم هذا ليس دعاء، هذا خبر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا الذنب بإذن الله، هذا المرض بإذن الله يطهرك من الذنوب، هذا إخبار. وبعض العلم يقول لا هو دعاء. فقال بعض أهل العلم نفس دعاء الاستخارة، هذا أمر لا يدرى ما عاقبته، فنقول طهور إن شاء الله. أما بالنسبة لي الأدعية الأخرى لا تعلقها بلفظ المشيئة، واعزم المسألة. لذلك أحبتي الكرام، إذا سألت الله عز وجل فاستكثر، استكثر، لأنه هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. بعضهم يقول ابتليت ببلاء، يقول لو قيل لي مريض السرطان يشفى أقول يمكن عادي، لكن هذا البلاء إن يفرج يعني أقول كيف، كيف يفرج عني هذا البلاء؟ يعني أمر بالنسبة للحسابات العقلية يعني هذا أمر عسير. يقول فجاء الفرج دون أدنى تعب، لطف من الله عز وجل. والأخوان الكرام، يعني أم موسى عندما أمرت أن ترمي بابنها في البحر، طيب يعني بالنسبة للحسابات العقلية يحفظ الولد إذا رمي في البحر؟ لا، ولكن الاستجابة لأمر الله، ولنعلم أن الله هو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى. لذلك فوض أمرك إلى الله والجأ إلى رب العزة وأبشر برزق الله سبحانه وتعالى وفضل لا يعلمه إلا ربنا عز وجل. وأيضا إخوان الكرام، إذا كان الإنسان يندهش أحيانا من كرم مخلوق، فكيف بكرم الخالق المعبود سبحانه وتعالى؟ وأحيانا نسمع بعض القصص عن بعض أهل الكرم في الدنيا فنتعجب منه. هذا ذرة، ما هو ليس ذرة، صفر، لا شيء أمام رحمة الله العظيمة سبحانه وتعالى. بل الله هو الذي أعطى هذه الرحمة، الله عز وجل هو الذي أعطى المخلوق هذه الرحمة. فلذلك إلجأ إلى الله واستعن بالله سبحانه وتعالى واطلب من الله الفضل. وطبعا من تنبيهات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن بعض الناس في الدعاء يدعو الله عز وجل ويطلب من الله حاجات، هذا ما في إشكال طبعا يعني. وبعض الناس يدعو الله ويضيف إلى هذا مناجات رب العالمين، أنه في الدعاء نفسه عبودية. واضح بارك الله فيكم؟ في الدعاء نفسه عبودية لله عز وجل، فيقول أنا أفرح بالدعاء لأني أجد أني أحقق فيه العبودية لله عز وجل. وبعض الناس إذا دعا يدعو بالحاجات الدنيوية، هذا ما في حرج، ليس حرام. لكن بعض الناس إذا دعا يدعو بالحاجات التي تتعلق بالنجاة من النار والفوز بالجنة، وشتان ما بين الرجلين، وشتان ما بين الرجلين. يذكر عن ابن العربي المالكي صاحب العارضة أنه شرب ماء زمزم ودعا الله عز وجل بالعلم النافع، قال وليتني دعوت الله عز وجل بالعلم والعمل. واضح بارك الله فيكم؟ قال ليتني دعوت الله عز وجل بالعلم والعمل. فلذلك على الإنسان أن يقبل على عبادة الدعاء ويسأل الله من فضله العظيم ويستكثر، يستكثر ويطيل في الدعاء. وأحيانا يتعجب الإنسان من تيسير الله وفرج الله ولطف الله وكرم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام مسألة مهمة جدا، لا يشترط أن تكون الاستجابة على هيئة أمر دنيوي مادي. يعني بعض الناس يدعو الله بأن يرزقه مال، طيب ما أعطي هذا المال يتسخط والعياذ بالله. طيب لو أعطاك الله بدل هذا المال الحسنات العظيمة، في يوم القيامة هذه أموال الدنيا لا تساوي أي شيء أمام الحسنات العظيمة. أليس هذا هو الأفضل لك؟ أحيانا قد يعطى الإنسان المال فيكون المال سبب لإفساده أحيانا. فلذلك لا تيأس من الدعاء، وأقبل على عبادة الدعاء، وسل الله من فضله العظيم سبحانه وتعالى. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طيب، أيضا من النقاط المهمة والمسائل المهمة أن ينتبه الإنسان إلى بعض الألفاظ التي توهم أن الإنسان يرفع من قدره عندما يتعامل مع الآخرين. من ذلك أن الإنسان أحيانا بعضهم يقول عبدي وأمتي، فهذا اللفظ في بعض المواضع على الإنسان أن ينتبه لذلك، فإنها ذرائع توصل إلى أمور لا تحمد عقباه. في الصحيح أي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك. الخطاب لمن؟ للخادم، واضح بارك الله فيكم، الخطاب هنا للخادم. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، هنا المالك، هنا المالك. وليقل فتاي وفتاتي وغلام. فإن قال طيب بعض هذه الألفاظ جاءت في الشرع، لكن الشريعة تنبه الإنسان إلى ماذا؟ إلى اللفظ الأحسن والأطيب، وترك الألفاظ الموهمة، ترك الألفاظ الموهمة. أولا بالنسبة للفظ الرب، إذا أطلقت هكذا على مخلوق هذا لا يجوز، فلان الرب، لا ما يجوز هذا الأمر، لأن هذا اسم من أسماء الله الحسنى، فعلى الإطلاق خاص بربنا سبحانه وتعالى. أيضا إذا قيد قيل فلان رب الدار، بعض أهل العلم حتى هذه منع منها، حتى هذه منع منها، وقالوا الحديث واضح، أطعم ربك وضئ ربك، هذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب الله أعلم، لو قيل رب الدار لا حرج، مثلا في قصة يوسف واذكرني عند ربك، وفي الحديث أن تلد الأمة ربها، هذا اللفظ ربه، فيظهر والله أعلم أنه لا حرج. طيب حديث الباب يحمل على ماذا إذا قلنا لا حرج؟ النهي يحمل على الكراهة إذا كان من ناحية الديمومة والاستمرار، واضح بارك الله فيكم. يعني الخادم يقال له أطعم ربك وضئ ربك وهذا الأمر يتكرر، فهذا لا يصح، وهذا باب شر، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إذا أطلق وأضيف لغير الإنسان، يعني كما مر معنا رب الدار كلامنا السابق إذا أضيف للإنسان، واذكرني عند ربك أن تلد الأمة ربها، أما إذا أضيف لغير الإنسان لا حرج، رب الدار رب المال لا حرج في هذا. طيب أيضا لفظ السيد، لو قال الخادم مثلا هذا سيدي لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، فالله عز وجل هو السيد، وللإنسان سيادة تليق بذاته الناقصة. أيضا بالنسبة لي المولى، يقولون فلان مولاي، مولاي يعني الناصر، إذا كان المقصود أنها ولاية تناسب ذات الإنسان لا حرج، أما إذا كانت ولاية بمعنى النصرة التي تكون من الله فهذا لا يجوز. أيضا ولا يقل عبدي وأمتي، هذا على الكراهة، حتى أن ابن حجر ذكر اتفاق العلماء أن هذا مكروه. والله عز وجل يقول والصالحين من عبادكم وإمائكم، واضح؟ الصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني واضح أن حديث الباب المقصود منه الكراهة. وابن حزم أيضا يرى التحريم، ابن حزم يرى التحريم والمنع. فالمقصود من هذا كله أن يتأدب الإنسان وأن ينتبه إلى بعض الألفاظ التي تقرب الإنسان من الخطأ والخطر، فينتبه لهذا. طيب كم بقي على الأذان؟ دقيقة؟ انزل نكمل بعد الأذان، باب واحد بقي معنا. أيضا بارك الله فيكم، من المسائل المهمة عدم رد من سأل بالله، وهذا من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أيها الأحبة الأفاضل، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفأخبركم بشر الناس منزلة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. يعني رجل قادر فسأله بعضهم بالله عز وجل فلم يقبل ورد هذا الرجل. طبعا أحيانا بعض الناس قد يستغل هذا الأمر ويعلم بأن بعض الناس عندهم تعظيم لاسم الله عز وجل، هذا أحيانا بعضهم قد يزجر حتى يتعلم لا يتلاعب بهذه الأمور. لكن أحيانا في بعض الأحوال بعض الناس إذا سئل بالله هو قادر ما يكلف شيء لكن عناد. واضح بارك الله فيكم. وهذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ومن سأل بالله فأعطوه، خاصة إذا كان له حق. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل عنده دين على فلان، وهذا فلان قادر على إعطائه الدين، فقال يا فلان أسألك بالله أعطني ديني، هذا مالي أنا محتاجه. فهذا بارك الله فيكم من تعظيم اسم الله ألا ترده، لأنه صاحب حق وأنت قادر على السداد. أما إذا لم يكن له حق، شيء ما يحق له لكن سألك بالله، فإما كان في إجابتك له ضرر فأجبه تعظيما لاسم الله عز وجل، ويستحب لك أن تجيبه، بعض أهل العلم يرى الوجوب. أما لو كان فيه ضرر، واضح بارك الله فيكم، فلا يجب أن تجيبه. رجل اؤتمن على سر، فجاءه واحد قال أسألك بالله أن تخبرني هذا السر، لا يجوز لك أن تجيبه، لا يجوز لك أن تجيبه. بعض الناس يقول لي أسألك بالله أن تخبرني ما الذي جرى بين فلان الفلاني، أسألك بالله أن تخبرني فلان متزوج ولا غير متزوج. بعض الناس فيه هذا الأمر، يحب يعرف هذه الأخبار وبالسعد يعني يسألك بالله، ما عنده مشكلة. هاي أبو هند شو الرأي؟ بعض الناس عنده مثل هذا، فلذلك هذا لا تجيبه سلمك الله. وأيضا إخواني الكرام، اسم الله عظيم، عظيم جدا. ويعني أذكر مرة أن أحدهم في شيء من التدين أو غيره، وكنت أراه أحيانا في بعض الأماكن، فوقعت مباراة كرة قدم، فالطرف الآخر أقسموا أنهم سيفوزون فخسروا المباراة، فخرج هذا في لقاء تلفزيوني قال أول شيء قال عليهم كفارة، يكفرون كفارة يمين. يعني اسم الله عظيم، وش هذا تحلف وتي باسم الله في أمور في مثل هذه بالنسبة لهؤلاء يعني. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن ينتبه انتباها عظيما. طيب عندنا مسألة، هل يجوز أن تسأل الناس بالله؟ الآن إذا سئلت بالله تجيبه إذا كان له حق، لكن هل يجوز السؤال بالله عز وجل تقول للناس أسألك بالله؟ بعض أهل العلم يقول ما يجوز، قال لأن هذا فيه تشديد على الناس وإيقاعهم في حرج عظيم. وبعضهم يقول يجوز، الله عز وجل يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وأيضا في حديث الأقرع والأعمى والأبرص أسألك بالله الذي أعطاك الشعر الحسن إلى آخره. وبعض أهل العلم يقول ينظر، وفيه تفصيل، إن علم أن الرجل إذا قيل له هذا تمكن من الإجابة فلا حرج، وإن غلب على ظنه أنه سيرده لا يفعل مثل هذا الأمر، لأن اسم الله عظيم. وهذا والله أعلم قول وجيه، هذا قول وجيه. وأيضا بعض أهل العلم يقول السؤال بالله في حكم اليمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السؤال بالله في حكم اليمين، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك. البيهقي في شعب الإيمان يقول ينبغي للسائل أن يعظم اسم الله ولا يسأل بشيء منها عرضا من الدنيا. يعني رجل لو قال لواحد يا فلان أسألك بالله هذا مظلوم انصره وأنصفه، هذا أمر ماذا؟ سهل ويسير، يعني لأن فيه تحقيق لأمر عظيم. أما بعض الناس أسألك بالله وتكون كلها أمور دنيوية محضة، واضح بارك الله فيكم، فيبتعد عن هذا الأمر. قال وينبغي للمسؤول إذا سئل بالله ألا يمنع ما استطاع. طيب مسألة، لو واحد قال لك يا فلان والله العظيم تفعل كذا، هذا موجود، ف فهذا إن لم تفعل على المتكلم كفارة يمين، على المتكلم كفارة يمين. أما لو قال له أسألك بالله أن تفعل كذا وما وفيت، فليس على المتكلم كفارة يمين، ليس على المتكلم كفارة يمين. طيب، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا وش دخلها بالتوحيد والإيمان؟ واضح؟ تفضل. أحسنت أحسنت. حتى ما يكون في قلبك إلا الذل والخضوع والعبودية لله الواحد الأحد. واضح بارك الله فيكم. فهذا أمر احرص عليه. وبعض الناس يعني إذا أراد أن يتذكر، يعني بعبارة العوام، يتذكر أصحاب السوابق، فلان آذاني وفلان فعل فيني ويدعو عليهم ليل ونهار وغيره. طيب، بعض الناس إذا وقف معك في أمر وغيره، اذكره بالجميل، كافئه على هذا المعروف، حتى ما يبقى في قلبك إلا الذل والعبودية والخضوع لمن؟ لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لذلك سفيان الثوري يقول: ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له. هذه طبيعة بشرية أخوان الكرام. فلذلك أشكره وأثني عليه، وإذا استطعت أن تكافئه على هذه الهدية أو المعروف فهذا أمر طيب، حتى ما يكون في قلوبنا إلا محض التعظيم والذل والخضوع لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملنا في طاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل يوسف. نعم، من باب الإخبار ما في حرج. أما ذاك الصحابي كان مب اسم فقط، اسم ووصف، فهذا منع منه. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. لا لا، أنا محقوق به. إيش يقول؟ يقول أنا مستحق للنعمة هذه، يعني كأنه يقول والعياذ بالله، لابد أن الله يعطيني كذا، كيف الله ما يعطيني أصلا؟ هذا أمر خطير. نعم واضح. لذلك يعني مر معنا، يمكن ذكرت هذا في بعض المجالس، ابن تيمية ماذا كان يقول؟ أنا المكدي وابن المكدي، وكذاك كان أبي وجدي. المكدي إيش معناه؟ الشحاث. لذلك ابن تيمية له الأبيات المشهورة: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن ياتنا من عندي ياتي. ترى أخوان الكرام، لابد نستشعر والله يعني أكرمنا الله بنعم ما نستحق. أخوان الكرام والله يعني نعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى، هذا كله محض فضل من الله، فلذلك لابد نشكر الله عز وجل. واضح بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. لا، إضافة إلى غير مخلوق أمرها ما في إشكالية. واضح بارك الله فيك. رب الدار واضحة مثل الشمس. أما يأتي رجل إنسان يقول لي إنسان هذا ربي، يختلف المعنى. واضح بارك الله فيك. يختلف المعنى تماما، يعني تدرك بداهة إن المعنى اختلف. كلاهما قيد، لكن ذاك يوهم التعظيم والرفعة، وبعض الناس يصدق نفسه، فلذلك ينتبه لهذا اللفظ. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.